الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرة إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أيها الإخوة، هذه الصيغة والصافات قسم، وقد بينت لكم من قبل أن الله عز وجل إذا أقسم بذاته وشيء آخر، ربنا جل جلاله مرة يقول لا أقسم بمواقع النجوم، ومرة يقسم يقول والشمس وضحاها، فإن لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته، وإن أقسم فبالنسبة إلينا. وإذا أقسم بمخلوقاته فهذا يعني لفت نظرنا إلى هذه الآية، فنحن أمام ثلاث آيات: والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرة. بعض التفاسير تبين أن الصافات هي الملائكة تصف أجنحتها امتثالاً لأمر ربها، وهي تزجر الكفار والعصاة عن معاصي الله عز وجل. والتاليات ذكرة هي التي وكلها الله جل جلاله بالوحي تلقيه على الأنبياء. هذا وجه من وجوه هذه الآيات: الملائكة تصف صافة أو صافة أجنحتها انتظارا لما يأمرها الله به من مهام أو كلها إليها، أو تزجر الشياطين أو الكفار عن المعاصي، أو تتلو الذكرى على الأنبياء والمرسلين. وقد يقول قائل: نحن ما شاهدنا الملائكة. والجواب أن إخبار الله جل جلاله يرقى إلى مستوى الرؤية، إخبار خالق الكون. والدليل قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من من الناس ممن أنزل عليهم القرآن، أو ممن عاصروا نزوله، أو ممن جاءوا بعده، رأى أصحاب الفيل. ولكن إخبار الله يرقى إلى مستوى الرؤية. إذا فهمنا من هذه الآيات أن الملائكة التي خلقها الله عز وجل للتسبيح والحمد والعبادة، وقد أوكل إليها مهام عظيمة، فهي تارة تنتظر أمر الله لتنفذه، وتارة تزجر الشياطين أو العصاة عن المعاصي، وتارة تتلو على الأنبياء الذكر الحكيم. فإذا أخبرنا الله عن هذه المخلوقات، وإخبار الله كما قلت قبل قليل يرقى إلى مستوى الرؤية. لكن القرآن أيها الإخوة حمال أوجه، ولا يستطيع أحد أن يحصر آية بمعنى محدود، لأن كلام الله لا نهاية لمعانيه. قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً. والقرآن كما وصفه الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه. بعضهم قال: الصافات كل شيء يصطف، الطير صافات كما وصفها الله عز وجل، وكل شيء يزجر، وكل شيء يتلو الذكر الحكيم. بعضهم قال: الصافات هذه السحب التي اصطفت إلى جانب بعضها بعضا، والزاجرات تلك الرياح التي تسوق السحب إلى مواقع القطر، والتاليات ذكرى هذه الآية، آية السحاب وآية الرياح، تتلو علينا شيئا عن عظمة الله عز وجل، كأنها تتلو علينا بلسان الحال لا بلسان المقال. وبعضهم قال المجاهدون إذا اصطفوا صفا واحدا ليقتحموا العدو وليزجروه وهم يذكرون الله حتى في أثناء لقائهم مع العدو فهذا أيضا يقبل. وبعضهم قال الدعاة إلى الله الذين يصطفون لعبادة الله ويزجرون العصاة عن المعاصي ويتلون على الناس ذكرا. على كل هناك الصافات والزاجرات والتاليات، إن شئت أن تقول هي الملائكة فهناك أكثر من قول في هذا الموضوع، وإن شئت أن تقول هي السحب قد اصطفت والرياح قد زجرت، ولسان حال السحب والرياح تتلو علينا شيئا عن عظمة الله عز وجل فهذا صحيح. وإذا قلت هي الطير، وإذا قلت هم المجاهدون، وإذا قلت هم الدعاة، على كل القرآن مطلقه على إطلاقه وفيه إيحاء، فقد يوحي المعنى غير التفصيلي بمعاني كثيرة يستنبطها كل فريق بحسب اهتمامه. الذي يعنينا من هذه الآيات هذا القسم على أي شيء؟ ما موضوع القسم؟ ما المقسم عليه؟ قال إن إلهكم لواحد، كأن هذه الآيات تشير إلى التوحيد، إلى التوحيد. وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد إذا وحدت الله أيها الأخ الكريم فقد بلغت منتهى العلم، إذا وحدت الله فقد نجوت من عذاب النفس، لقول الله عز وجل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذي يحملك على المعصية هو الشرك، الذي يدعوك إلى الخوف هو الشرك، الذي يدعوك إلى التبعثر والتشتت هو الشرك، والذي يجمع كل طاقاتك في بؤرة واحدة هو التوحيد، والذي يطمئنك هو التوحيد، والذي يرفع معنوياتك هو التوحيد، والذي يجعلك تعيش عزيز النفس هو التوحيد، والذي يجعلك لا تخاف أحدا بل تخاف الله جل جلاله هو التوحيد. لذلك يكاد يكون علم التوحيد أجل علوم الدين. إنك إن عرفت أن أمرك كله بيد الله ارتاحت نفسك مما سواه واتجهت إلى الله. إذا عرفت أن أحدا لا يستطيع أن يفعل معك شيئا، لا عطاء ولا منعا، لا إكراما ولا إهانة، لا إحسانا ولا إساءة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أدركت حقائق التوحيد دخلت في عالم الطمأنينة، عالم الحرية، عالم العزة، عالم الثقة، عالم الإشراق. فلذلك كيفما أردت فسر هذه الآيات إنها آيات دالة على عظمة الله. الملائكة إخباراً، هكذا أخبرنا الله، وهذه ظاهرة الأمطار والسحب التي هي مصدر الرزق، وفي السماء ورزقكم وما توعدون، هذه آية، والذين يجاهدون في سبيل الله آية، والذين يعلمون العلم آية. على كل هذا كله يؤكد أن إلهكم لواحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يعني الله جل جلاله ما دعاك إلى عبادته إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه. بالمناسبة هذه المصطلحات، الخالق الذي خلق، والرب الذي رب، والتربية في أدق معانيها إمداد، إمداد بما تحتاج، إمداد نفسي بما تحتاج من تربية، تربية نفسية، وتربية عقلية، وتربية شعورية، وتربية مادية. الله رب العالمين، فالله خالق إذ هو خلق، والله رب يربي هذه النفوس. مرة كنت أمشي في الطريق فسمعت رجلاً يصيح بأعلى صوته إثر مشكلة أو مشادة حول يتيم، فقال كلمة هزت مشاعري. قال إذا واحد ما له أب ما له رب، منذ أن سمعت هذه الكلمة وحتى الآن أشعر أن الله هو الرب، وأن الأب ليس عنده من الرحمة والعلم والحرص شيئاً يذكر، ليس عنده شيء يذكر أمام رحمة الله عز وجل. فلو وجدت الطفل يتيماً له رب يربيه ويدله على الخير ويحفظه ويأخذ بيده. وأنت أيها الأخ الكريم إذا رأيت إنساناً ضعيفاً لا تستهن بضعفه، فله رب يأخذ بحقه. إن رأيت إنساناً مقطوعاً، إن تزوجت امرأة ليس لها أهل كثر وليسوا أقوياء، لا تقل هذه مقطوعة، لها رب والرب ينتقم. فالله رب العالمين. أما الإله ارتقينا، الخالق خلق، والرب أمد ورب. كل أنواع التربية، من تربية جسمية إلى تربية عقلية إلى تربية نفسية إلى تربية شعورية، لكن الإله هو الذي تعود الأمور كلها إليه، الأمر راجع إليه، الأمر بيده، بيده ملكوت كل شيء. هذا المعنى أيها الإخوة. يعني أنا أقول لكم هذا المثل المتكرر، أنت إذا دخلت إلى دائرة حكومية وأنت في أمس الحاجة إلى أخذ موافقة على السفر، فإن قيل لك هذه الطوابق الثلاث على ما فيها من موظفين ورؤساء دوائر وكتبة وحجاب ورؤساء أقسام ومعاون مدير عام، لا يستطيع أحد أن يكتب لك مع الموافقة إلا إنساناً واحداً، إنه المدير العام. فبربك هل تتجه إلى أحد غيره؟ هذا شأنك مع بني البشر، هذا شأنك من أجل موافقة سفر. فكيف لو علمت أن كل أعضائك بيد الله، أن كل أجهزتك الدقيقة بيد الله، أن عمل كل الأعضاء الخطيرة بيد الله؟ من يستطيع أن يحكم دسام القلب؟ من يستطيع أن يبقي هذه الأوعية مرنة؟ من يحفظ لك أجهزة التصفية؟ من يضمن لك ألا تنمو هذه الخلايا نمواً عشوائياً فإذا هو مرض خبيث؟ من يضمن لك ألا يفقد الإنسان بصره؟ قل اللهم مالك الملك، الله هو الذي يملك كل هذه الأعضاء والحواس. إذن الإله الذي بيده كل شيء، وما دام كل شيء بيده فينبغي أن تتجه إليه وحده بالعبادة. شوف العلاقة، ما دام الأمر كله راجع إليه إذن هو المعبود. من المعبود منطقاً وعقلاً؟ الذي ترجع الأمور إليه. في هذا المثل البسيط البسيط، من أجل موافقة تدع كل الناس وكل الطوابق وكل رؤساء الأقسام حتى معاون المدير، تدع كل الحجاب وتتجه إلى إنسان واحد بإمكانه أن يكتب لك مع الموافقة أو مع عدم الموافقة. فكيف إذا علمت أن الأمر كله بيد الله؟ هذا هو التوحيد. أيها الإخوة الأكارم، لولا التوحيد لعاش الناس في شقاء كبير. قلت لكم منذ حين أن مرض القلق هو الذي يأكل أكباد الناس، القلق، الخوف من المجهول، الخوف من المرض مرض، الخوف من الفقر فقر، توقع المصيبة مصيبة. لذلك ربنا عز وجل يقول انظر، انظر إلى هذه السماوات وما فيها من آيات، هذا السحاب من يسوقه؟ من يسوقه إلى بلد ميت فيحيي به الأرض بعد موتها؟ أإله مع الله؟ ليس في الكون إلا إله واحد، إن الذي يدير هذه الكواكب والمجرات، إن الذي يسوق لك السحب الماطرة والممطرة هو الذي يرزقك، إن إلهكم لواحد. يعني نحن في عنا قاعدة، هل هناك إله آخر ادعى أنه خلق الكون؟ ما دام لم يدعي أحد خلق الكون، والله عز وجل يقول ما من إله إلا الله، إذا إن إلهكم لواحد. هنا موطن الشاهد، هنا بيت القصيد، هنا محور الدرس. إلهك واحد، طيب الإنسان متى يعصي؟ لماذا تعصي الله وترضي زيدا؟ أقسم لك ولا أبالغ أنك لا تعصي الإله لإرضاء زيد، وقد تكون كلمتي قاسية، إلا لأنك ترى زيد أقوى من الله. طبعا كيف تعصي خالق الكون وتطيع زيدا أو عبيدا؟ إذا هناك ضعف في الإيمان، ضعف كبير في الإيمان حينما ترضي إنسانا وتعصي خالقا. هذا الإنسان ماذا يملك؟ لماذا تقول في الصلاة الله أكبر؟ معنى الله أكبر أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، لذلك تستهين أنت بكل شيء. ماذا فعل سحرة فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. استمع إلى قول السحرة وقد عرفوا الله، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الإنسان متى يغش؟ لضعف في توحيده، ما تحقق من اسم الرازق، يرى أنه إذا غش يضاعف أرباحه، ونسي أن الله هو الرزاق ولا رازق سواه. الإنسان متى ينافق؟ لضعف بتوحيده، إذا علم أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا لم ينافق. من أين تأتيك العزة؟ من التوحيد. من أين تأتيك الجرأة؟ من التوحيد. من أين يأتيك الحرص على طاعة الله؟ من التوحيد. من أين يأتي النفاق؟ من ضعف التوحيد. من أين تأتي المعاصي؟ من ضعف التوحيد. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لذلك التوحيد نهاية العلم. شوف، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، المقسم عليه إن إلهكم لواحد. هل تحققت من هذا؟ لذلك ربنا عز وجل قال فاعلم، فاعلم أمر في القرآن، وكل أمر يقتضي الوجوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد كفكرة سهل إدراكه، لكن حينما تأتي مشكلة من زيد وأنت لا تراها، تراها من الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أما حينما تمتلئ حقدا على زيد وضغينة على عبيد، وتقول فلان قطع رزقي، وفلان أصابني بالأذى، والله لأفعلن به كذا وكذا، وحينما تنسى خالقك وتنسى مربيك وتنسى مسيرك، فهذا هو ضعف التوحيد. فالتوحيد لا يأتي بجلسة واحدة، ولا بكتاب تقرأه، ولا بخطة تسمعها. التوحيد لا يأتي إلا من متابعة البحث، من الإصرار على معرفة الله، لأنه ليس هناك في الكون إلا الله، وأي شيء قربك منه فهو حق، وأي شيء أبعدك عنه فهو باطل. أي شيء قربك من الله الذي لا إله غيره هو عمل صالح، وأي شيء قطعك عنه هو عمل سيء. هي كليات الدين. يعني قبل أن تتحرك، قبل أن تخطو خطوة، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تمضي هذه السهرة، سؤال: هذا النشاط يقربني أم يبعدني؟ إذا كان يقربك فافعله، وإن كان يبعدك فدعه. لأن كل السعادة عند الله عز وجل، وكل الأمن والطمأنينة عند الله عز وجل، لأن كل الفوز عند الله، كل الفلاح والنجاح عند الله، وكل الخسارة والخيبة والخزي والعار إذا كنت بعيدا عن الله. أيها الإخوة الأكارم، هذه حقيقة أتمنى عليكم أن تستوعبوها. إذا اعتقدت للحظة واحدة أنه بإمكانك أن تسعد بعيدا عن الله فهذا هو الجهل الأكبر. لا تسعد إلا به، لا تسعد إلا بطاعته، لا تسعد إلا بتطبيق منهجه، لا تسعد إلا بالإقبال عليه، لا تسعد إلا بالعياذ به، لا تسعد إلا أن تلوذ بحماه، لا ملجأ منه إلا إليه. إن إلهكم لواحد، الشمس تنطق بهذا، والقمر ينطق بهذا، والنجوم ينطقن بهذا. وبعدين الله جل جلاله حينما أوحى إلى أم موسى قال لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب، من من الأمهات تستطيع أن تضع مولودها الذي هو فريدة كبدها في صندوق وتلقيه في بحر أو في نهر كنهر النيل إن لم تكن واثقة أن هذا الصندوق لا يتحرك قيد أنمل إلا بأمر الله وأن الله هو المسير؟ هذا مثل دقيق جدا. حينما أضع فريدة كبدي في صندوق وألقي هذا الصندوق في اليم، إن لم أكن واثقة أن الله بيده الماء وبيده الصندوق وبيده شاطئ قصر فرعون وبيده قلب امرأة فرعون وبيده حركة امرأة فرعون إلى شاطئ النهر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وأن هذا الصندوق يتحرك بأمر الله، فتارة تقذفه موجة نحو اليمين وتارة نحو الشمال وتارة تعترض طريقه شجرة، إلى أن يسوقه الله إلى شاطئ قصر فرعون ويوحي إلى امرأة فرعون أن تنزل إلى شاطئ النهر لترى الصندوق تفتحه، فيقع حب هذا الطفل في قلبه. لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وفرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قال: قضية بسيطة جدا، أنا سأقتل أطفال بني إسرائيل جميعا، ما لكم من إله غيري، هكذا يقول. فهذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأكارم، والله قصص القرآن فيها من البيان وفيها من العمق وفيها من الدلالات وفيها من الاستنباطات ما يحار فيه الإنسان. يعني الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري. سيدنا يوسف ألقوه في اليم وما علموا أن الله معه، وسوف يخرج من هذا اليم ويدخل قصر العزيز، وسيكون في وقت لاحق عزيز مصر، وسيأتيه إخوته خاضعين، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. هذه القصص ما مؤداها؟ مؤداها أن تثق بالله، أن تكون مع الله، أن تكون مع أمره، مع نهيه، مع منهجه، مع قرآنه، ولا تخشى أحدا. لا تخف الله لومة لائم، إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أي إنسان تطيعه وتعصي الله، لو أراد الله أن يؤدبك أو أن يعالجك لا يستطيع هذا الذي عصيت الله من أجله أن يخلصك، لكنك إذا لست بالله وأرضيته وأغضبت مخلوقا فإن الله يمنعه منك، يمنعك منه ويحول بينك وبينه. والحمد لله رب العالمين.